كان يفكر في الجهة الأولى في أقسام السيرة. قلنا أن السيرة لها ثلاثة أقسام. القسم الأول السيرة المنقحة لموضوع حكم شرعي فرعي. القسم الثاني السيرة التي تنقح الظهور وتتدخل في تشكيل الظهور العرفي من اللفظ على خلاف الظهور اللغوي، إما يوسع الظهور اللغوي أو يضيق الظهور اللغوي. إن الاعتقادات والسياق العقلائية والمناسبات العقلائية ربما تكون دخيلة في توسعة مفهوم أو تضييق مفهوم حسب مدلوله العرفي، وإن كان مدلوله اللفظ لغة ليس هكذا، ليس بهذه السعة وبهذا القيد. لكن تأتي السيرة وتأتي المناسبات والارتكازات العرفية لتوجب الانصراف مثلا وتوجب التوسعة، كما مثلنا بالأمس موضوع آية الغنيمة التي ادعي فيها أن الارتكازية والسيرة القائمة على أن الضرائب والماليات تجعل على المغانم الشخصية وعلى الأموال الشخصية لا الأموال العامة، هذا دعي أنه يوجب انصراف الآية إلى أن الخمسين ما يذكر في خصوص الغنيمة الشخصية والمال الشخصي والفائدة الشخصية لا في مستقل ما يؤخذ من الكفار ولو لم يكن ملكا للشخص، بل كانت غنيمة عامة في عامة المسلمين كالأراضي الخارجية. وهذا النحو من السيرة إن كانت تنقح موضوع الحجية أيضا، موضوع حكم شرعي وهو حجية الظهور، إن هذه السيرة تنقح الظهور والظهور موضوع بكبرى حكم شرعي هو حجية الظهور، إلا أن هذا الحكم الشرعي حكم شرعي أصولي لا حكم شرعي فرعي وفقهي. ولهذا حينما نطبق هذه الكبرى على هذا الظهور ربما يستنبط منه حينئذ حكم شرعي فقهي كلي كما في هذا المثال. ومن هنا لا بد في الظهورات المرتبطه بأدلة الأحكام الشرعية الكلية لا بد من أن نثبت أن هذه السيرة أو هذا الارتكاز أو هذه المناسبة المنقحة لهذا الظهور المؤثرة في تنقيح الظهور ظهور الله لا بد من إثبات أنها كانت موجودة في زمن صدور الناس، لأن ما هو موضوع الكبرى للحجية ظهور الحجية إنما هو الظهور في زمن صدور الناس لا الظهور الآن في زماننا، ولهذا لا بد من إثبات ذلك. بخلاف السيرة في القسم السابق، فإن السيرة في القسم الأول قلنا فيما سبق حتى لو علم بعدم وجودها في زمن صدور الناس أيضا لا يخل ذلك بالتمسك بالسيرة وترتيبه ذاك الأثر الشرعي الفقهي، بخلاف هذا الأثر، لأن هذا الأثر وهو حجية الظهور إنما يكون موضوعه الظهور حين صدور الخطاب، فلا بد من إحراز هذا الظهور في زمن صدور الخطاب. حينئذ لو أحرزنا الارتكاز أو السيرة في زمن المعصوم لا كلام، حينئذ يتحدى الظهور لا على ضوء هذه السيرة أو الارتكاز العملي والعرفي. وأما في موارد الشرع لو شككنا حينئذ والشك يكون بأحد قسمين، قد يشك بأننا الآن لا نجد سيرة وارتكازا يغير ظهور الله من معناه اللغوي وظهوره اللغوي إلى غير ذلك، وإنما نحتمل أنه في زمن صدور النص كان هناك ارتكاز وسيرة وتعارف كان لو كنا مطلعين عليه ولو كنا نعايشه لكان للتفضي ثلاث سعة في المفهوم وضيقا في المفهوم. هذا الذي نبحثه في بحث احتمال القرينة اللبية في زمن صدور النص. الآن اللاف ليس له ظهور إلا في المعنى اللغوي، نحتمل أنه في زمن الشارع كان هذا اللفظ حينما يطلق في العرف نتيجة وجود ذلك تلك القرينة اللبية والارتكاز اللبي المعاش لدى المتشرع آنذاك، كان اللفظ حينما يستعمل ويطلق ظاهرا في ذلك المعنى الآخر الذي هو قد يكون أوسع أو أغير من هذا المعنى الذي تفهمه من اللفظ لغة الآخر. هذا نحو من نحوي الشيء. النحو الثاني العكس، بأن الآن نفهم من اللفظ نتيجة ارتكاز معاش بالفعل، نفهم من اللفظ معنى أوسع أو أضيق من البدلول اللغوي، كما في غنمتم مثلا حيث يدعى أن البدلول اللغوي للغنيمة يعم الغنيمة الكلية والغنيمة العامة، لكن ينفرض الآن غنمتم إلى خصوص الغنائم الشخصية باعتبار ارتكازية أن الضرائب والماليات لا تجعل على غير الأموال الشخصية. فهذا الضيق هو الانصراف الآن معاشر نتيجة هذا الارتكاز، لكن قد يقال أن هذا الارتكاز حديث التأسيس الآن موجود. من يقول أن هذا الارتكاز وهذه السيرة في بعض الضرائب كانت موجودا في عصر صدور الآية المباركة؟ إذن فلنحمل الآية على معناها اللغوي العام. كيف نثبت أن هذا الارتكاز كان موجودا؟ لعله ارتكاز مستحدث. هذان نحوان من الشر. لو بقينا نحن والشك ولم يمكن إحراز امتداد هذا الارتكاز إلى زمن المعصوم وإلى زمن صدور الخطاب في النحو الثاني أو في النحو الأول من الاحتمال والشك، إذا بقينا شاكين في أن هناك ارتكاز لعله يوجد كان ارتكاز على خلاف المعنى اللغوي. إذا بقينا شاكين في المسألة ففي الشقين يبتلي الدليل بالإجمال، ولا يمكن التمسك حينئذ بالمدلول اللغوي للدليل لا في النحو الأول من الشيء ولا في النحو الثاني من الشيء، وذلك باعتبار أنه يكون من موارد الشك في صورة الظهور، لأن هذه القرينة على الارتكاز هذه السيرة لو كانت موجودة كانت قرينة متصلة بالنحو، والقرائن المتصلة المخلوقة بالله حتى اللبية تغير ظهورات اللفظ ودلالات اللفظ بحيث تكون الدلالة حينئذ بشكل آخر، دلالة أوسع من الدلالة اللغوية أو أضيق من الدلالة اللغوية. فمع الشك في الظهور في صغر الظهور لا يمكن التمسك بإصالة الظهور، ولا يمكن التمسك في نفي ذلك بإصالة عدم القرينة اللبية، لأن إصالة عدم القرينة كما قلنا في بحث سابق يرجع إلى إصالة الظهور، لا بد أن يرجع إما إلى إصالة الظهور، وإصالة الظهور إنما يكون في مورد احتمال القرينة المنفصلة، كما إذا احتمل ورود مخصص منفصل مقيد منفصل. أما مورد احتمال القرينة الارتكازية اللبية المتصلة هنا يكون احتمال القرينة بهذا المعنى موجبا للشك في صغر الظهور وعدم إحراز أصل الظهور، والتمسك بالظهور إنما يكون بعد فرض إحراز أصل الظهور، أو لا بد أن يرجع إصالة عدم القرينة إلى شهادة الراوي بانتفاء القرينة، ولو الشهادة المنتزعة من سكوته واقتصاره على نقل هذا المقدار على نقل الكلام من دون ذكر المقيد له أو مخصص له أو القرينة على المجال له، فإن هذا السكوت بنفسه فيه شهادة سلبية على أنه لم يكن يوجد غير هذا المقدار صدر من المتكلم في مقام بيان هذا القول، وهذا السكوت فيه دلالة على والدلالة والشهادة حجة، كما أن الشهادة بنقل شيء حجة، الشهادة بحد هذا الشيء وأنه ليس معه قرينة أيضا حجة، وهذه الشهادة تفيد في نفي القرينة المتصلة أيضا كما هو واضح، لكن هذا يختص بالقرائن المنصوصة اللفظية التي لو كانت لكانت تذكر بالكلام وتبين من قبل الناقل ويتعهد الراوي بنقلها نفيا أو إثباتا. وأما القرائن اللبية العامة الارتكازية التي ترجع إلى نكات وسيرة وقلائية وأمور متعارف في معاشة أذهان الناس بشكل ارتكازي لا شعوري مثل هذه الأمور ليس الراوي في قصد نقلها، لأن هذا لا يرتبط باللفظ بالدقة هذا يرتبط بالأوضاع الاجتماعية العامة والتي لا يرتبط بشخص هذا الكلام أو بشخص هذا المتكلم في هذا المجلس المجالس التكلم. هذا أمر عام بحسب الحقيقة ولا يكون الراوي بصدد نقل هذا الشيء لأنه ليس أمرا مربوطا بهذا الكلام بالخصوص، أمر عام نقطة عامة يتعهد بنقلها المؤرخ والمترجم والمبين للأوضاع العامة لا الراوي للرواية الخاصة الصادرة في مجلس خاص وللخطاب الذي صدر من الإمام مثلا في قضية، بل الراوي في مثل هذه الموارد حاله حال سائر أبناء العرف والمجتمع يعيش ذات الارتكاز صوره الارتكاز يفهم المعنى المنصرف إليه من دون أن يذكر ذات الارتكاز، هو أيضا يفهم المعنى المنصرف إليه ويذكر الله ويريد منه نفس المعنى المرتكز إليه لأنه معنى عام لله. فلا يمكن حينئذ نفي هذا النحو من القرائن اللبية الارتكازية العامة بإصالة عدم القرينة، إذ لا ترجع هنا لا يكون هنا لا إصالة الظهور ولا شهادة الراوي. ومن هنا استشكل سير الشهيد دائما في موارد احتمال قرينة ارتكازية لبية من هذا القبيل كان يدعي إجمال النص لا محالة لحافظ القرينة المحتملة، إلا إذا جزمنا بالقطع والتفتيش والبحث استطعنا أن نقطع ونجزم بعدم وجود ذلك الارتكاز. أما كلما بقي هذا الاحتمال قائما أن يكون هناك ارتكاز لبي مغير لمعنى الله هذا الارتكاز حينئذ لا نافية له، فيبتلي الدليل بالإجمال. لا يمكن في كثير من الموارد نفي هذا الارتكاز إما بالفحص والتفتيش والبحث، كان يؤدي حينئذ يؤدي الى الاجبار في كل مورد احتمل ذلك يؤدي الى الاجبار. حينئذ هنا اتي الشهيد ابرز امرا لو تم نكته هنا تكون علاجا لهذه الشبهه ايضا لهذه المشكله. وهذه النكته التي ابرزها هنا هي انه نحن نستطيع في هذه الموارد ان نتمسك باصاله الثبات واصاله عدد الداخل لا بالمعنى اللغوي لكي يقال هنا لا شك في المعنى اللغوي، بل في المعنى العرفي والظهور العرفي، فإن إصالة عدم الناقل حسب الحقيقة روحها ترجع إلى إصالة الثبات في الظهورات والدلالات التصورية العرفية، وهذا لا يختلف فيه أن يكون هذا الظهور ناشئا من حق الوضع واللفظ واللغة أو ناشئا من الوضع مع القرينة من الوضع مع الارتكاز والقرينة اللبية النوعية، لا فرق من هذه الناحية بين الظهور العرفي أو المدلول التصوري العرفي أو المدلول التصوري الشيء اللغوي. فحينئذ نقول هذا اللفظ إذا كان الآن له مدلول عرفي مغاير مع المدلول اللغوي كما في الشكل الثاني، واحتملنا أن هذا المدلول يكون جديدا مستحدثا غير موجود من أول الآن كما في مسألة الغنيمة، ولا نستطيع أن نقول بإصالة الثبات وإصالة عدم الناقل نثبت أن هذا الظهور العرفي للغنيمة في قوله غنمتم كان ثابتا من أول الآن، يعني في زمن صدور الخطاب أيضا الظهور العرفي لغنمتم فاعلموا أن ما غنمتم من شيء كان منصرما إلى الأموال الشخصية والغنائم الشخصية، لأن هذا الظهور العرفي الآن ظهور عرفي، هذا الانصراف الذي هو أضيق من المدلول اللغوي الآن انصراف عرفي في مثل هذا التركيب، وهذا الانصراف العرفي لو كان مستحدثا لم يكن موجودا سابقا معناه أن الظهور العرفي في الزمن السابق كان مطابقا مع الظهور اللغوي وتحول وانتقل من ذلك الظهور اللغوي إلى الظهور الآخر، فيكون هذا الظهور الانصرافي ظهورا حادثا ظهورا ليس ثابتا لللفظ من أول الآن، وهذا خلاف إصالة الثبات وإصالة عدم النام، بهذا حينئذ نثبت أن هذا الظهور كان موجودا كظهور عرفي من أول الآن، فالظهور العرفي بإصالة عدم النام نثبت امتداده إلى زمن ظهور الخطاب، وبهذا نحرز ما هو الظهور العرفي للخطاب في زمن صدوره فيكون مجرد. وفي الحالة الأولى نعكس نقول اللفظ الآن ليس له ظهور إلا في المعنى اللغوي، نحتمل أن يكون ظهوره العرفي في زمن الناس لوجود ارتكاز وسيرة على خلاف هذا المعنى أضيق منه أو أوسع منه، ثم نقول لو كان هكذا كيف انتهى من ذاك الظهور العرفي؟ ذاك الظهور العرفي معناه كان موجودا في الذهنيه العرفيه العامه ثم زال وانتقل الى المعنى اللغوي العام، وهذا خلاف اصاله التباهي واصاله عدم التبدل السريع في مثل هذه الظهورات. واصاله عدم النفع او اصاله التباهي انما تجري في خصوص بعض الظهورات، وإن كان ملاكها الغلبة وغلبة بقاء الأوضاع العرفية والأوضاع اللغوية على ثباتها. هذه الغلبة هي ملاك إصالة الثبات وإصالة عدم النقد في خصوص دائرة الظهورات، لا في كل مورد. لا نريد أن نقول أنه الغلبة دائما تكون حجة حتى ينغر مثلا ببعض الموارد التي أيضا يكون فيها ظن حاصل على أساس الغلبة ببقاء شيء أو انتفاء شيء، وعلى ذلك لا يقال بحجته، لأن للظهور خصوصية. الظهور فيها كاشفية الظهور لها خصوصية، فتكون الغلبة والظن النوعي الحاصل من الغلبة في خصوص بعض الظهورات في موارد الشك في الانتقال والتبدل يكون حجة من العقلاء. وقد سوف يأتي في بحثه الفرق بين الإمارات والأصول أنه ربما تؤخذ في حجية إمارة عقلائية أو شرعية، ربما تؤخذ خصوصية موضوعية، يعني ربما يكون هذا الظن في هذا الموضوع حجة لا في كل مكان. إذن في خصوص بعض الظهورات إصالة الثبات قد يقال بجريانه حينئذ، وبهذا تحل المشكلة في كلا الشقين، في الشق الأول وفي هذا الشق. نستطيع من إثبات الظهور في زمن الخطاب وأنه على طبق الظهور العرفي الذي الآن نفهمه من الخطاب. فإذا كان الظهور العرفي الآن مغايرا مع الظهور اللغوي أوسع منه أو أضيق في إصالة الثبات، بل أنه في زمن الشارع ظهور النص أيضا كان. وإذا كان بالعكس الظهور العرفي الآن مطالب مع الظهور اللغوي، ليس فيه زيادة نقيصة، ليس فيه انصراف، لكن احتملنا وجود ارتكاز وسيلة عرفية في زمن النص كان يجب الانصراف، أيضا ننفي هذا الارتكاز وهذا الاحتمال بإصالة الثبات فيما هو الظهور العرفي اليوم في اللفظ. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ مبني على أن يقال بأن القرائن سواء اللبية أو اللفظية تكون موجبة لدلالات تصورية لله. هناك بحث في مسألة القرينات، بحث القرينات والحقيقة والمجاز، أن قرينة المجاز لا إشكال أن القرينة على المجاز أو القرينة على التقليد يكون مدلولها الأول تشخيص المراد لا تشخيص المدلول التصوري. في بحث القرينة هناك يقال أن اللفظ له دلالتان، دلالة تصورية وهي دلالة اللفظ على معناه تصورا، أن لا شيء مثلا من الواقع، يقال أن الواقع هو أساس الدلالة التصورية. أو في باب المجاز يقال المناسبة مثلا تستوجب مناسبة المجاز للدلالة التصورية بين اللفظ مع القرينة مع ذلك المعنى المجاز. وتوجد دلالة أخرى تسمى بالدلالة التصديقية، وهي دلالة الكلام اللفظ المستعمل في مقام الاستعمال، حينما يستعمله المتكلم استعماله ظاهر استعماله وظاهر حاله أنه يريد المعنى الذي يدل عليه اللفظ، يعني يريد المعنى الحقيقي إذا لم ينظر قليلا. هذا نسميه بالدلالة التصديقية، والمقصود بالدلالة التصديقية أن هنا نستكشف أمرا تصديقيا لا مجرد أمر تصوري، وهو قصد المتكلم وإرادة المتكلم، أن المتكلم يريد بكلامه هذا المعنى المعين، والإرادة والقصد أمر حقيقي تصديقي في نفس المتكلم. فهناك المعنى التصوري سواء كان مستعملا أو لم يكن مستعملا، اللفظ له معنى تصوري سواء حقيقي أو مع المناسبة بمعنى المجازي مع ذلك القرينة. وهناك معنى آخر تصديقي يسمى بالقصد والمقصود، والذي إصالة الحقيقة وإصالة العموم وإصالة الإطلاق وإصالة حجية الظهورات، هذه كلها تريد أن تحرز هذا، يعني موضوعها هذا الظهور الثاني والدلالة التصديقية لإحراز ما هو مراد المتكلم، وهذه دلالة تصديقية لا دلالة تصديقية. في بعض القرائن اللبية إن قلنا بأن القرائن اللبيات تكون مبينة للمدلول التصديقي دائما، يعني فقد تكون كاشفة عن أن المدلول والتصديقي أي أن مقصود المتكلم ومراده في مقام الاستعمال ليس مثلا هو المطلق بل المقيد، أو أوسع من المدلول اللغوي، أو مراده ليس المعنى الحقيقي بل المعنى المجازي. إذا قلنا أن القرائن اللبيات تكون كواشف عن المدلول التصديقي فقط ولا تعطي لله ولا تجعل لله مدلولا تصوريا، إذن فهي ابتداء تكشف عن المدلول التصديقي وتحدد تضيق أو توسع من المدلول التصديقي عن يعني لمراد المتكلم، وأن مقصود المتكلم في الاستعمال ومراد من هذا الاستعمال إنما هو المعنى الضيق أو المعنى الأوسع مع بقاء اللفظ على مدلوله التصوري. إذا قلنا بهذا الكلام حين من هذا البحث الذي طرحه هنا السيد الشهيد لا يمكن، إذ بناء على ماذا؟ لا يمكن التمسك بإصالة الثبات وبإصالة عدم النقل، لأن إصالة الثبات وإصالة عدم النقل موضوعها الشك في المدلول التصوري، هذا الأصل الذي لا إشكال في حجيته عند العقلاء موضوعه الشك في المدلول التصوري، يعني إذا كان الإنسان الفقيه لا يدري ما هو المدلول التصوري لله، هل المدلول التصوري الوضعي أو الناشئ من أي منشأ، المدلول التصوري لله هل هو هذا الذي يفهمه الآن حينما يطلق الله، أو أن المدلول التصوري لله كان معنى آخر انتقل إلى هذا المعنى يشك فيما هو المعنى لله تصورا، اللي هو الدلالة الأولى. هنا العقلاء لهم أصل يسمونه بإصالة عدم النقل أو إصالة الثبات، فإصالة الثبات موضوعها المدلول التصوري لله الدلالة الأولى، فلو شك في الدلالة الأولى حينئذ نستطيع رفع هذا الشك بإصالة الثبات بحسب ما نراه اليوم دلالة لله، فإذا كانت دلالة اللفظ اليوم في المعنى الواسع نقول بإصالة الثبات هذا المعنى الواسع هو مدلول اللفظ تصورا في زمن صدور الثبات، إذا كانت المعنى الأضيق نقول في زمن الصدور إذا هكذا. وحين والقرينة حتى لو كانت موجودة الآن أو كانت موجودة محتملة على ذلك، هذه القرينة المفروض أنها لا تغير من المدلول التصوري، يبقى المدلول التصوري حتى في موجود القرينة في المعنى العام في المعنى اللغوي، وإنما القرينة الارتكازية أو السيرة يوجب تكون قرينة محفوفة في مقام الاستعمال باستعمال المتكلم كاشفة عن مقصوده ومراده فقط ابتداء بلا أن تعبر مرحلة الدلالة التصورية. إذن فلا موضوع لإصالة الثبات ولإصالة عدم النقل هنا، لأن هذه القرينة لا تتصرف في المعنى والدلالة التصورية لله، المدلول التصوري لله لا يتغير حتى مع وجود القرينة، وإنما القرينة ابتداء أن تكشف القرينة اللبية الارتكازية تضيف أو تقلل أو توسع أو تغير من المقصود ابتداء، يعني من المدلول التصديق لا من المدلول التصوري، وموضوع إصالة عدم النقل الدلالة التصورية. فأما إذا قلنا بأن الدلالة أن القرائن اللبية والقرائن الارتكازية أيضا تغير من المدلول التصورية، لا أنها فقط تستوجب تغيير المدلول التصديقي بل تؤدي إلى تغير المدلول التصوري لله، نظير ما يقال في بحث المجاز المشهور، أليس في بحث المجاز المشهور يقال أن اللفظ المعنى المجازي المشهوري يكون معنى متصورا من اللفظ أيضا في مرحلة الدلالة قبل الاستعمال، حينما يطلق اللفظ المعنى المجازي يتبادل إلى الاثنين لكونه مشهورا ولكونه نوعيا ولكونه عاما. لو كانت القرينة بنحو بحيث هذه القرينة توجب أن هذه اللفظ لا أن اللفظ إما بمفرده أو في تركيب خاص أو في مقام خاص مع شروطه مع شروط مقام خاص أو في موضوع حكم خاص كالماليات في مثال آية الخمس، لفظ غنمتم في قضية يكون محمولها جعل الماليات، هذا التركيب يتحقق له مدلول تصوري أيضا، مدلول تصوري لمجموع الكلام يوجب أن يكون الموضوع في هذه القضية معنى مدلوله التصوري الذي ينتبه إلى الذهن حينما يطلق حتى لو يطلق من غيره لا ترضي شعور أطلق من الجدار. سمعنا الجملة من الجدار أي أنها منصرفة بحسب مدلولها التصوري إلى الغنيمة الشخصية. إذا كان الأمر هكذا يعني كانت القرينة على تغيير المعنى اللغوي بدرجة من الارتكاز والرسوخ والنوعية والتأثير بحيث أوجب أنس اللفظ مع هذا المعنى المنصرف إليه الذي هو أضيق أو أوسع من ذلك المعنى اللغوي. إن كان بهذه المرتبة تأثير القرينة حين يدل إصالة الثبات وإصالة عدم النقل يكون التمسك بها في محله، لأن هذا يرجع بالتحليل إلى أن الدلالة التصورية لللفظ الآخر في ظن هذا التركيب، الدلالة التصورية لهذا التركيب عبارة عن هذا المعنى الخاص لا المعنى العام. فلو كانت هذه الدلالة غير موجودة في زمن صدور النص معناه هناك انتقال، لا انتقال في معنى اللفظ، انتقال في معنى هذا التركيب، هذا التركيب الذي هو أخف من اللفظ، انتقال في معنى هذا التركيب والأصل عدم الانتقال. فبإصالة عدم النقل نثبت أن هذا اللفظ كان له هذا المعنى في ذاك الزمن. وكذلك في الحالة الأولى لو كان اللفظ في هذا التركيب الآن له معناه اللغوي نفس المعنى للمفرد لم يكن له معنى أخص أو أضيق أو أوسع، واحتملنا أنه في زمن الشارع كان هكذا، في زمن صدور النص كان ارتكاز يوجب ذلك، إصالة النقل تجري وإصالة الثبات تجري لإثبات أن هذا التركيب أيضا باقي على نفس المعنى الذي الآن نفهمه، كان باقيا على نفس المعنى منذ ابتداء الأمر، فيكفي بذلك يعني ننفي بذلك احتمال وجود قرينة ارتكازية على الخلاف، إلا أن هذا الأمر وهو أن القرائن تستوجب التغيير في البداليل التصورية هذا أمر لعله لا يبني عليه مشهور المحققين، بل يبنون على خلافه، يجعلون القرائن قرائن لتشخيص المراد لا قرائن لتغيير المدلول التصوري، إلا أنه ثبوتا يمكن فرض أن القرينة إذا التسخت وصارت نوعية بدرجة كبيرة تمر بحالة توجب أن يكون اللفظ له معنى تصوري عرفي، هذا الذي يعبر عن سيد الشيء هنا بالظهور العرفي، لكن قد لا يكون هذا تاما في تمام الارتكازات، يعني بعض الارتكازات من قبيل المجاز المشهور، ليس كل مجاز مجاز مشهور، لكن بعض المجاز يصبح مجازا مشهورا بحيث يكون المعنى كالمعنى اللغوي كالمعنى الحقيقي الذي هو مشهور، يعني بمجرد اطلاق اللفظ ينتبه الى الذهن ذاك المعنى المشهور قبل ان يصل الى مرحله الواقع، اذا اصبح كل مجاز مشهور الوضع لا خرج عن كونه مجازا صار حقيقه تعيينيه. فبناء على قبول فكرة المجال المشهور، لو قبلنا في بحث المجال المشهور فكرة المجال المشهور أمكن حين أن تلك الفكرة تطبيقها في المقام، فأن يقال أن بعض القرائن اللغوية تستوجب أن يكون اللفظ ولو ضمن شروط خاصة وفي تركيبات خاصة ضمن هذا التركيب، اللفظ ضمن هذا التركيب يكون له مدلول تصوري عرفي لا تطبيقي فقط، مدلول تصوري عرفي كالمجاز المشهور الذي هو مدلول تصوري لللفظ على خلاف المعنى الحقيقي، هذا المدلول التصوري العرفي مدلول تصوري، فإذا شك في كونه حادثا أو كونه منقولا من وضع آخر يجري في إصالة التبار وأنه إلى من يزور النص هذا كان موجودا وثابتا حين نثبت لا محالة في ذلك المورد، نحرز الظهور ونتمسك به بحجيته لا محالة. هذا ما ينبغي تعليقه على هذه النقطة في كلام السيد الشهيد قدس السر. القسم الثالث من أقسام السيرة باعتبار الإجمالية لا فرق بين الموسع والمبين يعني لو لم نقبل إصالة عدم النقل، يعني لو لم نقبل أنه تشكل دلالة تصورية عرفية فحينئذ لا يمكن التمسك بإصالة الثبات في الحالتين، فحينئذ ينفر في باب احتمال أن يكون مع الظهور مع الخطاب حين صدوره يكون ارتكار مغير لمدلوله العرفي، إما الارتكار الذي الآن نعيشه ونحتمل وجوده آنذاك أو الارتكار الآن لا نعيشه ونحتمل أنه كان موجودا ثم زال، فحينئذ يبتلي بالإجمال. قد قلنا أن الإجمال لا يمكن نفيه بإصالة عدم القرينة في هذه الموارد، لا فرق بين التوسعة والتضيف، أصبح إجمال حينئذ، فلا بد من الأخذ المتيقن ومقدار الإجمال سواء كان في أصل الدلالة أو في مقدار منها أو في سعتها لا يمكن التمسك فيه حينئذ، لا بد من تفويض قواعد باب الإجمال. القسم الثالث السيرة المشرعة أو السيرة المتشرعية بحسب تعبير الكتاب، وإن كان هذا الاصطلاح المتشرعية قد يختلط مع اصطلاح سيرة المتشرعة المقابل لسيرة العقلاء. هنا السيرة المتشرعية يعني السيرة التي تكون مشرعة لحكم ومبينة بحكم، لا أنها سيرة المتشرعة، لا نريد من السيرة المتشرعية سيرة المتشرعة، وإنما المتشرعة صفة لنفس السيرة، لا أنه من ما تقوم بهم السيرة. المقصود من السيرة المتشرعية السيرة التي تدل على تشريع حكم من قبيل السير الكثيرة التي يستدل بها الفقهاء عادة في الفقه في أبواب المعاملات، وبها يثبتون جملة من الأحكام الفقهية في باب أبواب المعاملات، والتي لا يكون فيها أدلة خاصة بل في بعضها لا تكون حتى مطلقات وعمومات يمكن التمسك بها. أخرج مثلا قاعدة الحيازة مملكية الحيازة من حاز شيئا ملك ملكه، قاعدة الضمان باليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، توجد قواعد كثيرة فقهية مدركة حجية اليد مثلا، هذه كلها تثبت بالسيرة العقلائية القائمة على مثل هذه الأحكام، وهذه السيرة تشرع في الحكم الشرعي عند العقلاء وتثبت الحكم ابتداء، لا أنها تنقح موضوع حكم كما في السيرة القسم الأول، أو تنقح موضوع حكم أصولي يعني تنقح الظهور كما في القسم الثاني، بل ابتداء مفادها حكم وتشريع وقانون، قادرا هذا القانون قد يكون قانون حكما فرعيا وقد يكون حكما أصوليا يعني حكما ظاهريا، مثلا السيرة على حجية الظهورات، السيرة على حجية خبر الواحد، السيرة مثلا على حجية اليد على ثمارية اليد مثلا أو حجيتها على ملكية صاحب اليد لما تحت يده من الأموال، وهكذا هذه كلها سير عقلائية قواعد تثبت بسيرة العقلاء، وهي تثبت المسألة الأصولية تثبت الحكم الظاهري بالحجية، وقد تكون السيرة في إثبات حكم الواقعي ابتداء من قبل سيرة العقلاء في باب خيار تخلف الشرع، أنه لو اشترط أحد الشخصين المتعاملين على الآخر بشرط وتخلف هذا الشرط أو الواسط المعاملة يكون له خيار، يكون العقد جائزا لا لزوم لمثل ذلك العقد، وهذه سيرة تثبت أصل الحكم الشرعي وهو أصل الحكم القانوني العقلائي المرضى أيضا شرعا، وهو الجواز والخيار وارتفاع اللزوم في موارد تخلف الشرع، وهكذا سائر الأمور التي تثبت في فقه المعاملات بالسير العملية، وهذه قد تكون عقلائية وقد تكون متشرعية، يعني قد يكون لمطلق العقلاء وقد يكون لخصوص المتشرعة من العقلاء الذين يطبقون أحكام الشارع، مثلا الآن توجد سيرة عملية على جواز إخفاء في صلاة الظهر يوم الجمعة، بل لعل هناك من أفتى بأنه أقوى الإخفاء في صلاة الظهر في القراءة الأولين من ظهر يوم الجمعة، وهذه سيرة يستدل بها الفقهاء على جواز الإخفاء، وإلا من يراجع الروايات يجد أن ظاهر جملة من الروايات بمقتضى الصناعة وجود الجمع في ظهر يوم الجمعة حتى أنه يصلي ظهرا على مقتضى الجمع بين الروايات والتمسك بالروايات، الذي يتأمل في الروايات يجد أنه يتعين الفتوى بوجوب الجهل في يوم الجمعة، لكن هذه الفتوى يخرج عنها الفقهاء عادة ومعقولا بهذه السيرة، فإنه هناك سيرة عملية على أنه المسلمون والشيعة على الأقل لا يظهرون في صلاة الظهر قراءة صلاة الظهر من يوم الجمعة. بهذه السيرة إما طرحوا تلك الروايات أو حملوها على الاستحباب، لأنه لم يكن يمكن طرح مثل هذه السيرة الواضحة، وهذه سيرة متشرعية مربوطة بالمتشرعة الملتزمين بأحكام الشارع. هذه السيرة، هذا القسم الثالث من السيرة، السيرة المشرعة، إثبات الحكم الشرعي بها يختلف عن إثبات الحكم الشرعي بالقسمين السابقين. القسمان السابقان لم يكن نحتاج فيهما إلى شيء زائدا على أصل السيرة فقط كما في القسم الأول، أو أصل السيرة مع إحراز وجودها في زمان الشارع، في زمان صدور الخطاب، بلا حاجة إلى شيء آخر، مسألة الرد أو عدم الرد هذه الخصوصية لم تكن مطلوبة هنا. لماذا؟ لأن القسمين السابقين كانا يحرزان موضوع حكم، وحينما يحرز موضوع الحكم سواء كان الحكم مطلقا وفعليا في هذا الزمان كما في القسم الأول، أو حجية الظهور في زمن صدور الشارع كما في القسم الثاني، حينما كانت السيرة تثبت الموضوع وتنقح الموضوع، بعد ذلك يكون التمسك بدليل الحكم سواء الحكم الفرعي الفقهي أو الحكم الأصولي بالحجية. لم نكن نحتاج إلى شيء آخر غير التمسك بدليل الكبرى، كبرى الحكم الشرعي الفرعي أو الأصولي، الوجوب والحرمة مثلا، أو الحجيات الذي هو الحكم الأصولي. لم نكن نحتاج إلى شيء آخر، لأن كلما تنقح الموضوع وترتب عليه، كلما أمكن تنقيح موضوع حكم سواء فرعي فقهي أو أصولي بالحجية، كلما تنقح موضوعها تتنقح تنطلق الكبرى، نتمسك بدليل الكبرى ونرتب الأحكام. أما هنا السيرة ابتداء تثبت نفس الحكم عند العقلاء وعند أصحاب السيرة، وهذا وحده لا يكفي في إثبات الحكم الشرعي، لأننا لا بد من أن نثبت الحكم لدى شارعنا، ما يكون منجزا علينا حكم الشارع. وهذه السيرة غاية ما تدل عليه، تدل على أن هذا الحكم لدى أصحاب السيرة، هذا هؤلاء الذين يلتزمون بهذه السيرة ويبنون عليه في سلوكهم وعملهم يرون هذا الحكم. ومن قال أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي؟ ومن هنا يحتاج إثبات الحجية لمثل هذا القسم الثالث في السيرة، أي السيرة المشرعة، من أن نقوم بأمرين، أن نثبت مطلبين. المطلب الأول أن نثبت أن هذه السيرة كانت ثابتا في زمن المعصوم، لم تكن سيرة مستحدثة، يعني معاصرة السيرة مع زمن الشارع، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن نثبت أن الشارع الذي كان أمامه هذه السيرة كان موقفه موافقا مع هذه السيرة، كان مرضيا له بشكل من أشكال الإنفاس، إما باللاف أو بالسكون والتقرير أو بأي شكل من الأشكال بالتعامل والعمل. لا بد من إثبات أن موقف الشارع أيضا نفس موقف هؤلاء أصحاب السيرة المتشرعية والعقلائية، سيرة العقلاء بما هم عقلاء وسيرة العقلاء المتشرعين. لا بد من إثبات هذين الأمرين لكي ننتهي إلى أن الحكم لدى الشارع أيضا نفس هذا التشريع الذي تدل عليه السيرة، وإلا يكون هذا التشريع هذا الحكم الشرعي حكما شرعيا عقلائيا لا حكما شرعيا من قبل شارعنا، من قبل شارع العقلاء وتشريعات العقلاء، وهذا لا يمكن، أو من قبل المتشرع المتأخرين، لعل هناك جن من فتاوى الفقهاء من يقول أن هذا كان موجودا في زمن المعصومين، فلعله نشأت هذه السيرة بالالتزام بجواز الإخفات مثلا في صلاة الظهر من فتاوى جملة من الفقهاء، أفتوا بذلك فقلدهم الناس، فحينئذ صارت سيرتهم هكذا، مع أنه في زمن الشارع لعل الشارع كان يلتزم بوجوب الجهل في صلاة الظهر من يوم الجمعة. فلا بد من إثبات أن الشارع أيضا حكمه نفس هذا الحكم، وهذا يتوقف على إثبات المطلبين، المعاصرة وأن موقف الشارع كان موقف الرضا من هذه السيرة ومن فحوى ومضمون هذه السيرة، فإنه لو لم نثبت هذه الأمرين لا يمكن استكشاف الرضا الشرعي وأن الشارع يرضى بهذا وموقفه نفس هذا لو كانت السيرة متأخرة ليست موجودة في عصر التشريع. من قال أن الشرع يرضى بذلك؟ قد لا يرضى.
لو كانت موجودة السيرة في زمن الشارع لكن لم يمكن استكشاف موقف الشارع منها، لم نفهم عن نثبت عدم الرد فيها، تبنى الرد بشكل من الأشكال، لم يكن يمكن للفقيه أن ينفي احتمال الرد، أيضا لا يمكن استكشاف الشارع.
بالنسبة للشرط الأول ربما يتوسع فيه، وهذا ما يطرح اليوم في بعض الأندية والمحافل العلمية في أوضاع الجمهورية الإسلامية، قد يقال بأنه الشرط الأول ليس بلازم، الأمر الأول من الأمرين وهو إثبات المعاصرة ليس بلازم، يكفي أن تكون السيرة العقلائية ثابتة ولو الآن، أما تكون معاصرة في زمن المعصوم موجودة ممتدة إلى زمان المعصوم لا داعي إلى ذلك، ولهذا نستطيع أن نتمثل بالسير العقلائية التي الآن أيضا تكون مستحدثة وموجودة، إذا انعقدت السير العقلائية على ذلك نتمثل، وذلك باعتبار دعوة أنه يمكن استفادة أن الشارع قد أمضى السير العقلائية بما هي سير عقلائية، يبدو أن الوقت انتهى.